بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 6 من شهر الله المحرم لعام 1436 نبدأ القراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أول سورة مريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: سورة مريم، وهي مكية. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة إلى من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجشي وأصحابه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد.
وذلك لما دخل رضي الله عنه على النجاشي وقد سأله عن عيسى بن مريم عليه السلام، فقرأ عليه من سورة مريم ليبين له معتقدنا في عيسى عليه السلام من كتاب ربنا عز وجل، وأنه المعتقد الذي لا غلو فيه ولا انتقاص فيه. فلا غلو في جعل عيسى إلها، بل هو عبد، ولا انتقاص له في أنه ولد زنا، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، مثل ما قال عيسى ابن مريم كما جاء في سورة مريم: قال إني عبد الله. نعم. وكما قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال ابن كثير رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أم
قرئ زكريا وقرئ زكرياء. نعم.
وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسى.
المحش على هذا إنما هو عند مسلم وليس عند البخاري، لأن ابن كثير قال وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي أنه كان يأكل من عمل يده في النجارة، قال إنما هذا عند مسلم وليس عند البخاري. نعم.
وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طرد الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب، فقال الله له: لبيك لبيك لبيك. قال تعالى: قال رب إني وهن العظم مني. قال ابن كثير: أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أزيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضاء. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي،
أن زكريا عليه السلام إنما توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاله، فإنه كان قد بلغ من الكبر عتيا، قد اشتعل رأسه شيبا، ومثل هذا من الصعب أن يولد له ولد وقد طعن في السن، لكنه علل قائلا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أعد منك إلا الإجابة في الدعاء، فقد أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وإن من عباد الله سبحانه وتعالى من لو أقسم عن الله لأضره، وإن من عباد الله من لو ظن بالله عز وجل ظنه الذي يليق به سبحانه وتعالى لأعطاه الله عز وجل. فزكريا عليه السلام رسول من رسل بني إسرائيل ونبي معظم وله قدر عظيم، فأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، مع أنه قدم بين يدي الله إفلاسه وانطراحه بين يديه، فهو ضعيف إذ قد بلغ من الكبر عتيا، وإذ هو قد وهن العظم منه نظرا لكبره، وقد اشتعل الرأس شيبا نظرا لكبره. ومثل هذا يصعب أن يولد له الولد، ولكنه لم يكن بدعاء الله عز وجل شقيا، فلم يجرب شقاء ولا حرمانا في دعوة دعاها الله سبحانه وتعالى، وإنما يجيب الله عز وجل دعاءه ويعطيه الله سبحانه وتعالى سؤله. فلهذا على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه ليس يغلق باب دون إجابة الدعاء لو أحسن الإنسان الظن بربه، ولو كان على خلاف المعهود عند كثير من الناس، فإن العبد يسأل الله فقد يحقق الله عز وجل ما ليس معهودا عند الناس، فالله سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب وهو خالق الأسباب، وقد يجري الله سبحانه وتعالى شيئا على خلاف الغالب إكراما لعباد الله، كما أجرى كثيرا من الكرامات، فالكرامة خارق ليس يجري على وفق العادة. وهل لما مشى الصحابة على الماء كان هذا هو المعتاد؟ وهل لما نادى عمر رضي الله عنه على المنبر سارية كان هذا هو المعتاد؟ وهل لما جعل لبعض الصحابة نور بين أيديهم وهم يمشون كان هذا هو المعتاد؟ كان هذا هو المعتاد؟ ليس هذا هو المعتاد. فهل يا ترى لو أن قائدا دعا الله عز وجل أن يجعل له البحر طريقا يكون قد تعدى في الدعاء؟ لا، ما يكون قد تعدى، إنما يسأل لطف الله سبحانه وتعالى ويسأل نصرة الله عز وجل. لكن الدعاء بالمستحيل الشرعي فإن الإنسان لا يجوز له أن يدعو بذلك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ومنعه، ولا يكون للاستحالة الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يدعو بذلك، بل يكون هذا من التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء، فما يخالف الشرع لا يدعى به، هذا من التعدي. أما ما يكون غريبا أو نادرا وهو من المباح وأراد الإنسان من ورائه مقصدا شرعيا فدعا الله سبحانه وتعالى به فلا إشكال. أقول مثلا أدعو الله عز وجل أن أكون أنا الإمام الأول في الناس، الإمام الأول، ما أقول فقط من أئمة الدين بل أكون الإمام الأول، وهل في ذلك حرج؟ مع أنني لو نظرت إلى قدري قد يصعب هذا، لكن ما الذي يمنع يدعو الإنسان يكون هو الإمام الأول، يدعو الإنسان ربه أن يجعل أولاده أئمة هدى ومصابيح دجى، يدعو الإنسان ربه أن يرزقه من الذرية العشرات فقد يهيئ الله عز وجل له ذلك، يدعو الإنسان ربه أن يكون صاحب أموال حتى ينفقها في سبيل الله، يدعو الإنسان ربه أن وهكذا أن يطيل عمره إلى 120 إلى 150 سنة، مع أن النبي قال عمر أمتي من 60 إلى 70. الشاهد بما يكون نادرا لكن لا محظور فيه شرعي فالإنسان يدعو الله عز وجل به، الإنسان يدعو الله به. لو عنده 70 سنة 70 سنة ودعا الله بالولد فإن هناك من يولد له وهو عنده 90 سنة 90 سنة وقد يولد له، فالإنسان ما ييأس من دعاء الله عز وجل. أما المستحيل الشرعي فلا ينبغي لك أن تدعو به، تدعو الله سبحانه، تدعو الله أن يجعلك نبيا، تدعو الله أن يجعلك رسولا، هل هذا أصلا من الجائز الشرعي؟ هذا ليس من الجائز الشرعي، هذا مستحيل شرعي، يعني يكون هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تدعو بالمستحيل الشرعي، وإنما تدعو بما يكون جائزا مباحا، ولو كان نذيرا في الناس، ولو كان نادرا في الناس. نعم. فزكريا عليه السلام طمع في رحمة الله عز وجل، ورجى فيما عند الله عز وجل إحسانا لظنه سبحانه وتعالى في ربه، فقال وقدم بين يدي دعائه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولكن العلة التي جعلتني أدعو مع ضعفي أني لم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أجرب حرمانا في إجابة دعائك لي دائما. نعم.
وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر: كأن أيديهن في القاع القرق، أيدي جواري يتعاطين الورق. وقال
القرق
عند بكسر،
كأن أيديهن في القاع القرق، أيدي جوار يتعاطين الورق. نعم.
وقال الآخر: فتى ليبال الشمس ألقت قناعها، أو القمر الساري لألقى المقالدة. ومنه قول أبي تميم حبيب بن أوس الطائي:
أبي تمام حبيب بن أوس الطائي
تغير الشعر منه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقت تلي. وقال مجاهد وقتاده والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها: وإني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء، بمعنى قلت عصابتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه. فأجيب في ذلك: لا، أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصابته له
عصباته له
ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا يجمع مالا
لا يجمع مالا
ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.
يعني ما معنى قوله: وإني خفت الموالي من ورائي وكرت امرأة عاقلا؟ هل أن زكريا عليه السلام أراد وطلب ولدا خوفا من أن يرثه عصباته، فطلب ولدا يرث ماله، أو أنه أراد الميراث في النبوة ليقوم في بني إسرائيل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما الأول هذا فلا يليق بعوام الصالحين، فكيف يليق بأنبياء الله المرسلين؟ أما الثاني فهو الذي يتعين، وأنه خشي الموالي، خشي أن يترك الناس أو خشي على الناس، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيهم نبيا منه ومن ذريته صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح،
يعني أن الأنبياء أنفسهم لا يورثون، إنما عاشر الأنبياء لا نورث، فما الذي يخشى إذن زكريا عليه السلام؟ يعني زكريا يريد ولدا يرث ماله، يرث ماله الأنبياء لا يورثون، فبطل هذا الوجه أن زكريا عليه السلام إنما أراد ولدا يرثه في المال، وإنما سأل الله عز وجل ولدا يرثه في النبوة. نعم.
وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورث، وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة. ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله: يرثني،
وهذا الذي قاله ابن كثير هو الذي يتعين ولا يصح غيره، أن الوراثة هنا في النبوة وليست في المال، الوراثة في النبوة وليست في المال. نعم.
قال مجاهد في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم وساق بسنده عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم: ويرث من آل يعقوب، قال: نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره،
يعني أن جمع بين الاثنين: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني أي يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، فجمع بين الأمرين النبوة والمال. قال: وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، والأول أصح أيضا، أن المراد بالوراثة وراثة النبوة، والأنبياء أكرم من أن يشغله من يرثه، لا سيما وقد صح الحديث في جميع الأنبياء أننا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة، فيبطل هذا الوجه. أنه حتى المقصد في يرث يعني يرث ماله، ويرث من آل يعقوب يعني يرث النبوة من آل يعقوب، فمنه يكون الميراث للمال، ومن آل يعقوب يكون الميراث للنبوة، هذا الوجه باطل، لأنه نبي والأنبياء لا تورث. فالقول الأول هو الصحيح، وهو أن يرثني ويرث من آل يعقوب كل ذلك النبوة، لأنه نبي. نعم. اللي هو ايه؟ يرثني. طب وايه الاشكال فيها؟ ما يرثني يعني يرثني. طيب ما هو حتى في الثانيه في المتحرك معايد عليه يرثني نفس المساله. لا، ما هو يرثني عائد في يرثني، او يرثني عائد على زكريا، ويرث من آل يعقوب، هذه النبوة. لكن أقصد قراءة الإسكان لا فرق بينه وبين قراءة التحريك، يرثني يرثني واحد، لكن يرث منه إيه؟ يرث منه إيه؟ يرث منه المال معاشر بلا تورة، إنما يرثونه يرث من آل يعقوب، وهو من آل يعقوب، إذ جميع الأنبياء من آل يعقوب، فزكريا من آل يعقوب، إبراهيم عليه السلام ثم إسحاق ثم يعقوب ثم انحضر كل الأنبياء من يعقوب عليه السلام. فقوله يرثونه ويرث من آل يعقوب يعني وهو من آل يعقوب أصلا، وكل الأنبياء من آل يعقوب يعني يرث في النبوة التي هي ميراثنا من آل يعقوب، وقد استفاد الله سبحانه وتعالى بهذا. أما القول بأنه يرثني في مالي ويرث آل يعقوب في النبوة، فهذا قول ترده النصوص. نعم، مقام الأنبياء لا ينشغل النبي بمثل هذا أصلا، لا ينشغل النبي بمثل هذا، لو انشغل أحدنا بمثل هذا ربما دل على ضعف إيمان. أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوجد له ولد يرث ماله، فما يرث المال من يرث؟ يرث المال عصباتي، يرث المال أرحامي إذا لم يوجد عصبات، يعود المال إلى بيتي المال، ما أنشغل أنا، ليس عندي ولد. أقول أرزقني ولدا يرث مالي، لا يرزقني ولدا صالحا، أرزقني ولدا أنتفع به بالصلاح يدعو لي بعد موتي. لكن لو كان لي ولد فالمستحب أن أترك له مالا، لو كان لي ولد فأترك له مالا، إنك إن أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يبقى إذا تركت أنا ولدا، وجد عندي ولد وتركت له مالا، هذا لا تنافى مع مقام الصالحين، لأن الشرع أمر بذلك، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع النبي من أراد أن يتصدق بكل بماله. فلكن ليس عندي ولد، أدعو الله بالولد لا لغرض سوى أن يرثني، هذا ما يليق بأحد الناس. لكن أدعو الله بالولد الصالح، الولد الذي يكون داعية، الولد الذي ينتفع به، الولد الذي تنتفع الأمة به. فهذا من جهة المقام. من جهة الحكم الشرعي، فإن ميراث الأنبياء لا يكون لأولادهم، وإنما يكون صدقة، حتى لا يقال إن الأنبياء أتوا لجمع المال، وإن الأنبياء قد انشغلوا بذلك. بل كما قال سبحانه: قل أسألكم عليه أجرا، هكذا خرج الأنبياء بلا شيء، كما أنهم لم يسألوا الناس حال دنياهم ودعواتهم شيئا، فهم لم يسألوا الناس شيئا، وما تركوه فهو صدقة للمسلمين، حتى لا يقال من أجل هذا دعا الأنبياء إلى الأموال وإلى جمع الأموال وكذا وكذا إلى خير. لا، نعم. لا أبدا، كل المسألة وتأكيد للنبوة، نبوة آل يعقوب، لأن جميع الأنبياء من يعقوب عليه السلام. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كنا عليه من وراثة ماله، ويرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وقال ابن جرير وساق بسنده إلى الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال ابن كثير: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، والله أعلم.
صحيح، هذه لا تعارض الصحاح. نعم.
وقوله: واجعله رب رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. قال تعالى: يا زكريا.
نعم، وهذا في صفات من طلب، هذه الصفات لا علاقة لها بالمال، لا علاقة لها، إذ الولد يرث على أي حال. لكن واجعله رب رضيا، أي مرضية. نعم.
قال تعالى: يا زكريا.
دل هذا على أن الذي يرجوه زكريا عليه السلام فيه ولده، الذي يرجوه فيه أمر لا يتعلق بمال، بل يتعلق بميراث النبوة والدعوة في الخلق. نعم.
قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن كثير: هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
نعم، هذا المحذوف، لأن هذه الآيات قال تعالى فيها: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، ولما حصلت هذه البشرى بعدما كان قائما يصلي في المحراب، فنادته الملائكة. نعم.
وقوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جرير:
نجعلته الملائكة. نعم.
وقوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جرير: وابن جريج وابن زيد أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال مجاهد: لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، وأخذه من معنى قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما. ولهذا قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا؟ إن هذا لشيء عجاب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
يعني هذا تفسير سميا. فسميا منهم من قال تعود إلى الاسم، فهذا الاسم أول ما من سم به يحيى عليه السلام، فقد سماه الله يحيى. هذه وحدة. الأمر الثاني، قيل سميا يعني شبيها، بمعنى أنه ليس له شبيه ونظير في مثل هذا، فالعاقر لا تلد إذا بلغت إلى هذه السن، لكن قد ولدت أم يحيى يحيى. قال ما قاله عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرة من أول عمرها، ومثل هذا يصعب أن تلد، ليس أنها مثلا كانت عاقرا ثم شفيت من ذلك وصار لها ولد ثم عادت عاقرا، وكانت عاقرة من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرها. ولهذا قال: أبشرتمون على أما السني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان ولد له قبله إسماعيل 13 سنة، يعني لم يكن عاقرا. إبراهيم عليه السلام لم يكن لا يولد له، إنما كان قد ولد له إسماعيل. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. يبقى العجب منين؟ من الكبر. إنما في يعقوب كان العجب من أمرين: الأمر الأول كبر فيه، والأمر الثاني أن امرأته عاقر. ولهذا قال: وهن لزكريا عليه السلام: وهن عظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وقال: أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. نعم، إنما إبراهيم عليه السلام ما كان فيه عقر بالنسبة لامرأته، إنما كان كبر السن. نعم، فكل من الأمرين يصعب الإنجاب معهما، لكن السن أهون. نعم.
قال تعالى:
نعم، عقموها بسبب العجز وليس لنا عقيم أصلا، صارت لعجزها عقيم للعجز. نعم.
قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد
طلعت معك. شوف عجوز عقيم. نعم.
قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، والعرب تقول للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد عتيا يعني نحول العظم، وقال ابن عباس وغيره عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا
أو عسيا عتيا أو عسيا.
وقال هنا في الحاشية قراءة بالعين بالضم وهي قراءة متوترة، وبالضم
الأشبه هذا عسيا، لأن في اللغة كده حتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عسوا وعسيا. نعم.
ورواه الإمام
فيقول قد علمت السنة كلها غير أن لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وقد عرف ذلك جل الصحابة. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى تفسير عمق، لكن لعله يقصد في ذلك يقول لا أدري أكاد رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا، على أن الإنسان مهما عظم قدره فإنه قد تخفى عليه المسائل ولو كانت قليلة، ولو كانت قد يخفى عليه القليل السهل. وأيضا الأمر الثاني الحرف وهو عسيا، أكان النبي يقرأ عتيا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عسيا. نعم.
ورواه الإمام
فهو أيضا مثل عتية جاءت المعنى وقريب من هذا المعنى، فعسيا بمعنى نحول العظم. نعم نعم.
من كثرة أن الله تعالى ذكر عند كوني عقيم قالت أي كيف ألم وأنا عجوز وقد كنت في حال السبع عقيما لا أحمل. مجمع الفوز ذكر قال أي ولد لي وأنا عجوز عقيم قدمت لي السن فزادت قوتي ضعف بدني وغاب الطمس عني، وهذا الذي حدثناه زوجي القائم على غيره، قد صار شيخا كبير السن لم تجد العيادة أن مثلنا منذ كرة الطولات.
نحن عايزين نقول اي بس عايزين نقول عقيم هنا هو عقيم لا خلينا في الأثري في التفسير الأثري. قال شو لا شوف هذا الكسير اختصر على هذا فقط. قال ايه
قالت ألد وأنا عجوز أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال السبع عقيما لا
أحمد. ترى هذا ابن جرير ده كلامك ولا كلام مين؟ ده كلام مين؟ من وين ما تريد يا محفوظ؟ أي ما تريد مش نعم بما تريد. هات كده ابن جرير، هات ابن جرير. نعم.
ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشيم به قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها، هين أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك
كل الخلق على الله عز وجل هين، ليس خلق ولد لزكريا بل الخلق كله على الله عز وجل هين، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل هين على الله سبحانه وتعالى. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويريد الله عز وجل بحكمته أن تظهر آثار ربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. نعم.
قام كما ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
يعني وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك من عدم، فكيف يصعب على الله سبحانه وتعالى أن يخلقك الولد من ظهرك ومن صلبك؟ نعم.
قال تعالى: قال رب اجعل لي آية. قال تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال: قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
وهذا سبق وقلنا بأنه حتى ينتقل الأمر من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين، ولا بأس للإنسان أن يطلب زيادة اليقين. فاليقين على درجات: علمه وعينه وحقيقته، وهو أعلى ما يكون حق اليقين. فلا بأس ولا يعكر ذلك على إيمان الشخص أن يطلب الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس هذا شكا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم عليه السلام والنبي بعيد عن الشك، ولكنه أراد أن يرفع أي إشكال يتعلق بهذه النقطة في إبراهيم عليه السلام، فقال: لو كنتم تشكون فشكوا في لا في إبراهيم. ومستحيل أن نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن مستحيل أيضا أن نشك في إبراهيم عليه السلام. فالانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين هذا لا إشكال فيه. نعم. ومثل ما قال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ مش هل يقدر، يعني هل الله عز وجل يمكن أن ينزل علينا هذه المائدة فنراها؟ ولهذا جاء في القراءات الأخرى ما يبين هذا: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني تقدر تخيل تجعل الله ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فيكون هو هذا تفسيرا للقول تعالى: هل يستطيع ربك، ليس معنى الشك في قدرته، يعني هل يقدر ربك؟ لا لا، وإنما هل الله عز وجل يمكن أن ينزل علينا مائدة من السماء تكد لنا عيدا لأولنا وآخرنا وكذا؟ فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشهيدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فلو كان هذا الطلب محرما لما طلبه عيسى عليه السلام، فهو أعلم الناس بربه عز وجل. فلا بأس بالإنسان يطلب، ومثله الآن طبعا ما في أنبياء، مثله أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يوجد له آية حسية يطمئن إلى هذا الحق، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لا بأس. نعم.
قال: آيتك، أي علامتك، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي أن تحبس لسانك، أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة.
نعم نعم، هذا فمنع من الكلام، يريد أن يتكلم يمنع من الكلام، فيكلم قومه بالإشارة إلا التسبيح والذكر، فإنه كان إذا أراد أن يسبح تكلم، يذكر الله تكلم، يكلم أحدا ما يتكلم. هذه آية عظيمة جدا، ويدل على قدرة الله عز وجل، وربما أعظم من الولد، يعني لسان منطلق يتكلم لكن بما فيه ذكر الله عز وجل. فإذا أراد كلاما هو نفس الأحرف، نفس الأحرف، إذا أراد أن يتكلم مثل ما يقول سبحان الله السين والباء والحاء والألف والنون والألف واللام والهاء، كل هذا يخرج من فمه، لكن إذا أراد أن يخرجه إلى غير ذكر الله عز وجل ما يخرج. هذه آية عظيمة، آية عظيمة تدل على كمال قدرة سبحانه وتعالى. كذلك لا تعجب يا زكريا من أن يوجد الله لك سبحانه وتعالى بقدرتي على خلاف ما هو معهود، لأن هذه على خلاف المعهود. فإذا عظم في نفسك كيف الولد مع اشتعال الرأس شيبا ووهن العظم وكون المرأة عقيرا، فاعجب أيضا كيف واللسان ينطق بكلام هو ذكر الله عز وجل، ولا ينطق بنفس الكلام إن لم يكن ذكرا لله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لماذا هذه الآية؟ لأن هذه الآية من جنس أيضا آية الولد. لماذا قال سبحانه ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية؟ فخرج على قومه من الحرابي فأوحى لهم أن سبحوا بكرة وعشي، أوحى أشارة ما تكلم معه. طب لماذا هذه الآية بالذات؟ لأنها من جنس أيضا آية الولد، فلما كانت على خلاف المعهود ولد مع عقم وكذا، كذلك أيضا عدم نطق مع سلامة اللسان، وأيضا تفريق بين كلام وكلام، فكلام فيه ذكر ينطقه وكلام ليس فيه ذكر لا ينطق، فهي نفس الآية أيضا. نعم لحظة خلص وسادي.
نعم. وقال الأوفي عن ابن عباس ثلاث ليال سوية أي متتابعات، والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم ثلاث ليال سوية من غير خرس، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا رمزا أي إشارة، ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفيفة سريعة أن سبحوا بكرة وعشية أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه.
سبحان الله، يعني أيضا يكون أوحى لهم أن سبحوا بكرة وعشية. لماذا؟ لأن الله عز وجل فك لسانه في الذكر والتسبيح، لأن مقام الأنبياء لا يقتضي أن يبعد النبي هذه المدة بلا تسبيح وذكر، لذا سمح له، ولتكون أيضا آية وعبرة وعظة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه أمر هؤلاء بالتسبيح موافقة له في الطاعة ليكون هذا أزيد في شكر الله عز وجل، يعني سبحوا كما فك الله عز وجل لسانه بالتسبيح فسبحوا أنتم أيضا، فتكون هذه الأيام أيام ذكر شكرا لله سبحانه، فلن يكتفي بذكر الله بل أمر قومه بذكر الله عز وجل ليكون الذكر أعظم وأكثر. نعم.
وقال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار، وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض، وكذا قال السدي. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا
نقف يا يحيى